أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا خبر إلهي عظيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، أليس هذا خبرا مؤكدا بأداة التوكيد وهي إن؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. فما هي الصفا وما هي المروة؟
الصفا جبل يقع شرق وجنوب الكعبة المقدسة، بيت الله المحترم. هذا جبل يقع هكذا شرق وجنوب بيت الله الحرام. وأما المروة فهو جبل ثاني، وهو يقع شمال البيت ويقابل الصفا، والمسافة بينهما قرابة 760 خطوة. 760 خطوة تقريب 300 متر وزيادة ما بينهما. لما سمي الجبل الأول بالصفا والثاني بالمروة؟ لأن الصفا جمع صفات، صخرة نظيفة براقة بيضاء يقال فيها الصفا، والمروة كذلك حجارة رقيقة بيضاء. فسمي الجبلان بحسب ذاتهما، وكونهما من شعائر الله. ما هي الشعائر؟ جمع شعيرة، والشعيرة العلامة على وجود عبادة. فالساعي بين الصفا والمروة هو يعبد الله عز وجل. بأية عبادة؟ بسعيه بين الصفا والمروة. إذن هذا السعي شعيرة من شعائر الدين، علامة على طاعة الله عز وجل بما شرع، وهي أيضا نسك. إذ العبادة نسك، فلان الناسك متعبد، وتنسك تعبد. وأما السعي بينهما متى شرع ولم شرع؟ أولا تذكرون وأعيد إلى أذهانكم أن هاجر أم إسماعيل عليهما السلام، وقد تركها زوجها بعلها إبراهيم الخليل، تركها في مكان قريب من بيت الله، ويومها لا بيت، وإنما مكان مرتفع من التراب، والسيول تأتي من هنا وهنا تحوط به، إذ كان قبل هدمه بيتا. وبمرور الأزمنة والقرون جرفت السيول وسقط، وبقي عبارة عن كوم أو من التراب، وقريب منه شجرة ذات ظل. فإبراهيم عليه السلام ترك هاجر وطفلها إسماعيل تحت تلك الشجرة. ولماذا فعل هذا؟ علمتم مما سبق أن سارة أم إسحاق عليه السلام كانت لا تلد، ولما ولدت هاجر وهي آمة خادمة بلغتنا مملوكة، إذ وهبها ملك مصر وهبها سارة. إذن هاجر وهبت سارة إلى إبراهيم فتسراها فحسن فراشها ووطئها بوصفها مملوك له فأنجبت إسماعيل. فلما أنجبت إسماعيل الغير المعروف في النساء غريزة طبيعة، فحملت تلك الغيرة سارة على أن تتململ وتتألم كيف هذه الجارية تلد وأنا ما أعرف، وتضايقت وضاقت بها الحياة. فأمر الله تعالى إبراهيم أن يبعد هاجر وطفلها عنها طلبا لراحتها وطمأنينتها، لأنها سيدة من سيدات نساء العالم. إنها امرأة إبراهيم، إنها المهاجرة التي هجرت ديارها وأهلها وخرجت مع إبراهيم من أرض بابل بالعراق إلى الديار المصرية وإلى فلسطين. إذن فما كان من إبراهيم إلا أن أخذ الجارية هاجر وطفلها وسافر بهما إلى جبال فاران إلى واد أمين. ماذا ركب إبراهيم من الجائز أن يكون أركبه الله البراق الذي أركبه محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن وتركها إبراهيم هناك. وهناك لطيفة ما تنسى، لما تركها مع طفلها إسماعيل وترك لهما قليلا من الطعام والشراب وأدبر راجعا إلى أرض القدس، نادته: الله أمرك بهذا يا إبراهيم، الله أمرك يا إبراهيم أن تتركني وطفلي في هذا المكان ما به إنسان بل هو لا حيوان. فالتفت إليها وقال: إي نعم يا هاجر. قالت: إذن فاذهب فإنه لا يضيعنا. هذه الكلمة وصحت ورددها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. هذه هو عنصر التوكل على الله وقلبه. من لم يرزق مثل هذه الكلمة ما هو بشيء، وإن ادعينا الإيمان والإسلام والتوكل. ما إن علمت أن الله أمره أن يتركها وطفلها هناك في ذلك الوادي تحت تلك الشجرة حتى قال: إذن فذهب فإنه لا يضيعنا. عرفتم معنى التوكل؟ الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه. أمرك فاقبل الأمر وسلم إليه. وارض بما رضي لك فإنه لن يضيعك. ونحن نقول لبعضنا البعض إذا حرم الله بيع أو شراء مادة من المواد اتركها، أطع ربك، استجب لأمر مولاك، واعلم أنه لن يضيعك. لا تبع هذا الحرام، لا تستويده، لا تؤذي به المؤمنين والمؤمنات، لا تحتج بأن بضاعتك لا تروج وأن الزبناء يتركونك ويذهبون إلى غيرك. هذه كلها وساوس الشيطان. أنت مع الرحمن، حرم عليك أن تبيع هذا النوع من البضاعة، لا تبيعه، واصبر. وإن تركك الزبناء وأهملوك ولم يعودوا إليك فإن الله لن يضيعك. وهكذا كل من يعيش على حرام، سواء كان معلوما للناس أو مجهولا، ينبغي أن يتوكل على الله ويترك ما حرم الله، ووالله لن يضيعه الله. قديما يوم ما بدأت البنوك الربوية عندنا، مؤمن في حلقة الدرس وكنا حول المكبرة، وفتحت بنك الأهلي، وفجأة فوجئنا بأنهم يتعاملون بالربا. في بداية الأمر لا ربا أبدا، لكن الشيطان أخذ يدخل لهم، فكتبنا لهم رسالة تحت عنوان من يذكرها إلى اللاعبين بالنار. رسالة عنوانها إلى اللاعبين بالنار. من هم الذين يلعبون بالنار؟ الذين يتعاطون الأموال الحرام يلعبون بالنار وسيحترقون، إلا أن يتوب الله عز وجل على من تاب. فشاب وتوفي أو ما زال الله أعلم، توظف عندهم، فلما سمع ترك الوظيفة وأخبرني بعد ذلك أنه فاز بعمل بأربعمائة ريال للشهر، عوضه الله ضعف ما كان يعطونه. وهذا مثال فقط، إن شئتم حلفت لكم بالله ما من مؤمن يترك ما حرم الله لوجه الله، خوف من الله، رغبة فيما عند الله، لا رياء ولا سمعة، إلا ويعوضه الله ولن يضيعه الله. إذن ونفد ماء هاجة وطفلها، وعطش إسماعيل، وكأنكم تشاهدونه على التراب يتلوى من شدة العطش، ونظرت يمينا وشمالا فلم ترى أحدا، لا طائر يطير يدل على وجود ماء، ولا إنسان يمر بها. واشتد كربها وعظم ألمها، ونظرت إلى جبل الصفا وهو أقرب الجبلين منها، فذهبت إليه فارتقت عليه واعتلت فوقه ونظرت لعلها تشاهد مسافرا، تشاهد طائرا يحوم حول ماء، ما رأت شيئا، فهبطت تجري في وادي ما بين الصفا والمروة، يوجد واد في ذلك الزمان، وعلامته اليوم العلامة الخضراء في أول عمود وفي آخر عمود، الميلان الأخضران قبل الكهرباء يصبغونهما بالأخضر ويقال فيهما الميلان الأخضران، الآن الكهرباء الخضراء. تلك المسافة كانت سيلا واديا إذا سال منخفض، إذا وصلت إليها تسرع وتجري حتى ترتفع لأنها تطلب الماء، وهكذا حتى تصل إلى جبل مروة فتعلوه وتصعد فوقه وتنظر يمينا وشمالا فلم ترى شيئا فتعود حتى اكتمل لها سبعة أشواط. وأخيرا سمعت نداء فكانت تقول أسمعت أسمعت هل من غياث، وإذا بها وإذا بجبريل عليه السلام في صورة رجل نظيف الثياب حسن المنظر واقف على رأس إسماعيل تحت تلك الشجرة، فدنت فلما قربت منه قال جبريل بقدمه هكذا إلى الأرض ففار الماء، فلهذا ماء زمزم أفضل ماء على الإطلاق لأنه كان بهمزة جبريل، فلما فار فرحت هاجر وانثلج صدرها وأخذت تزم الماء بالتراب حتى لا يسيح هنا وهناك، خافت أن يكون ينفد فضمته زمته حشرته بما تضع من التراب ليكون في مكان واحد. وكأنكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول رحم الله أم إسماعيل لو تركته لكان عينا معينا، رحم الله أم إسماعيل لو تركته لكان عينا معينا يسيل الدهر كله، لكن هي حصرته وزمته فلهذا سمي زمزم. ماذا تقولون عن زمزم؟ ماذا تعرفون عن زمزم؟ زمزم يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وإليكم بيان الشفاء وبيان الغذاء. تذكرون أبا ذر الهذلي كان يرعى غنما مع أخ له، فبلغه أن نبيا قد ظهر في مكة وأنه على كذا وكذا، فقال لزميله ارعى غنمي حتى أدخل مكة وأتيك بالخبر وأعرفك بما تم في هذا الشأن. فقال زميله على الرحب والسعة أروح. فدخل مكة مع من يتكلم، ممنوع الكلام، من يسأل، فتفرس في علي بن أبي طالب وخلا به وسأله قال إينام وامشي ورائي وسأصل بك إن شاء الله إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال له هناك عيون إذا رأيتني وقفت أو جلست ما تقف امشي فما شاء. لما رأى علي أحد الطغاة يلاحظه وهذا البدوي وراءه جلس عليه يصلح حذاءه، الحذاء كان بعقود أو خيوط يصلحه، وما شاء البدوي وما شاء علي وراءه حتى وصل إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة المؤمنة، ما بلغوا 10 بعد، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال لأفجرنها قبل أن أذهب إلى غنمي حتى لا أنساها. وجاء وإذا برجالات قريش حول الكعبة في ظلها يضحكون ويلعبون، فوقف بينهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وما إن قال حتى هب إليه، هذا يضرب هذا يصفع هذا يأكل هذا يسحب، وانتثر له أحدهم فقال لي اتركوه لحاله، قال فتركوني فأخذت أزحف 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 الدماء تسيل حتى وصلت إلى بئر زمزم، فغسلت نفسي ودمائي بزمزم وشربت فاصطحت وبقيت حول زمزم 24 ساعة يشرب من زمزم فقط ويغتسل، فتماثل للشفاء وأراد أن يمشي، ثم قال لا لابد أيضا أفجرها، فأتاهم ورفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقاموا إليه ففعلوا ما فعلوا أمس، وبلغ 3 أيام ثم طابت نفسه وما شاء. أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال عد إلى غنمك واسكت، فإن بلغك أنني ظهرت فتعال، لكن ما أخذ بالنصيحة. ما هو المرهم الذي كان يعالج به جراحاته يرحمكم الله؟ في مرهم في صيدلية. إذن ما هو الطعام الذي كان يأكل؟ بقلاوة وإلى رز باللحم مندي. إذن فقولوا صلى الله عليك يا رسول الله وسلم ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، ولا تسأل. وقد قال صلى الله عليه وسلم تضلعوا من شرب من زمزم فليتضلع. ولقد رأيت رجلا أيام الشبيبة يشرب الدلو الدلوين ووالله لا يوسع بطنه هكذا لو شرب ماء النيل أو الفرات أو ماء كذا لدخل المستشفى على الفور، ولكن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. هذه الآية باقية إلى اليوم ببقاء الإسلام. إذن وما الذي تم لهاجر؟ ما زالت هناك حتى جاءت قبيلة لورهم اليمنية مارة، فشاهدوا طائرا يحوم في المنطقة من بعيد، ولهم رائد يطلب الماء لهم، فلما الطائر يدوم أو يحوم قال لابد يكون هناك ماء، فركب ناقته حتى انتهى ووجدها هاجر وإسماعيل وبئر زمزم. فجاءت القبيلة، هذه القبيلة رجالها استشاروا هاجر: أتأذنين لنا أن ننزل بجوارك يا أما؟ فتقول: نعم، على أن لا حق لكم في الماء. فيقولون: نعم. ماذا نقول؟ ممكن أن يتم هذا في هذه قرون الحضارة المدنية؟ والله لا يأكلونها بأجلهم ولا يستأذنون منها ويطردونها أيضا لو تتكلم. فانظر كيف هبطت البشرية. هذه الحادثة عندها 6000 سنة أو أكثر. مرأة وحدها مع طفلها تملك ماء، قبيلة كاملة برجالاتها يستأذنون يطلبون الإذن: تسمحين أن ننزل حولك؟ ثم يستأذنونها في الماء فتقول: على شرط أن لا حق لكم في الماء، الماء مائي. فيقولون: نعم لك ذلك. فلا تعطيهم الماء إلا برضاها وإذنها. أين الحضارة وأين التمدن وأين الرقي وأين وأين؟ البشرية كانت أفضل مما هي الآن ملايين المرات في العهود فقط والمواثيق. أين العهود والمواثيق الآن في العالم؟ يأكلونها أكلا ويمزقونها. وكان الإنسان في أول أمر إذا عاهدك لن يتراجع أبدا ولو مات. والشاهد عندنا في هاجر عليه السلام، وكان إبراهيم يتردد عليها يأتي يزورها يتعهد تركته. ولنا أيضا حكمتان ذهبيتان: الغافلون لا حق لهم بها. جاء إبراهيم في مرة من مرات بعدما كبر إسماعيل وأصبح يقوى على أن يرعى الغنم، على أن يأتي بالحطب، فأخبر هاجر أمه أن الله أمره بذبح إسماعيل قربانا لله تعالى. وآية ذبح إسماعيل في سورة اليقطين: والصافات إذ قال لولدي إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما لا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، الذي أمرك ربك افعله. هل يقولها الآن ابن لأبيه: ما أمرك الله بي يا والدي فافعله؟ ولن تسمعها. افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وطيبته هاجر وحسنت ثوبه وأعدته وأعطته لأبيه ليخرج به إلى منى، وأخذه إلى منى. كيف حال هاجر؟ هذا الطفل الذي خرج من بطنها عصارة لحمها ودمها، لازم غربتها في دار الغربة. يأذن الله لأبي أن يذبحه فترضى هذه المؤمنة ولا تسخط ولا تبكي ولا تنتف شعرها ولا تندب لحمها. أروني مؤمنة من هذا النوع. وانتهى به إلى منى، وعند الجمعة الأولى استقبله إبليس زعيم الشياطين وإمامهم: إلى أين يا إبراهيم؟ ما حاجة ربك في هذا الغلام تذبحه؟ اترك هذا الوسواس. فرماه بالحجارة في الجمعة الأولى الآن ومشى، فاعترضه في الوسط في الجامع الوسطى: يا إبراهيم أين تذهب بطفلك؟ ما هذا الذي تراه في منامك؟ حاشا لله أن يأمرك بذبح طفل كهذا، اترك الوساوس. ويمضي إبراهيم فيلقاه في الجمرة الثالثة فيرميه بالحجارة ويطرده، وتم كله للجبين ووضعه على الأرض والمدي في يده وبسم الله، وإذا بجبريل بيده كبش أملح ويقول: اترك هذا وخذ هذا. أي ابتلاء أعظم من هذا الابتلاء؟ هل تردد إبراهيم؟ هل استطاع الشيطان أن يفتنه أن يغرر به؟ وما هي إلا رؤيا، وإن كانت رؤيا الأنبياء وحي. فنفذ أمر الله، قال تعالى: فلما تله للجبين، فلما أسلما الولد والوالد قلبهما لله وتله للجبين، ناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم، وتركناه في الآخرين سلام على إبراهيم. عرفتم هذا الابتلاء ولا لا؟ من يستطيع أن يقدم طفله ضحية لله؟ يا شيخ، ما استطاعوا أن يصرفوهم عن اللهو والباطل، أطفالهم يعبثون أمامهم في بيوتهم، ما يستطيعون أن يؤدبوهم أو يعلموهم أو يحذرهم من كلام السوء وحركة المنكر والباطل، خوفا عليهم حبا فيهم. لو أحبوا الله لما دخل حب أولادهم مع حب الله، لكن ما عرفوا الله حتى يحبوه. من لم يعرف الله يحبه؟ والله ما يحبه. هذه واحدة. والثانية تلك الهجرة التي يقضى فيها على إبراهيم بالإحراق بالنار. صدر أمر الحكومة بإعدام إبراهيم بصورة أبشع الصور، وهي أن يحطب الحطب ويجمع وتوقد نار الطير ما يستطيع أن يمر فوقها أكثر من 40 يوما وهم يجمعون الحطب ويرعبون من يريد أن يؤمن بما آمن به إبراهيم. وأخيرا ما استطاعوا أن يلقوا به في النار، فاتخذوا منجنيق. هذا المنجنيق عرف قديما، وجعلوه فيه ورموا به في أتون ذاك الجحيم. وقبل أن يصل، مسافة بعيدة على الأقل 100 متر، قبل أن يصل عرض له جبريل في الطريق: هل لك يا إبراهيم حاجة؟ هل لك يا إبراهيم حاجة؟ قال: أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. أما إليك فلا، لا حاجة لي عندك، يكفيني الله. ما إن قال هذه الكلمة الخالدة حتى صدر أمر الله إلى النار، وهي مخلوقة الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فبادت، ولولا قوله تعالى لها سليما سلاما لكان إبراهيم يموت من شدة البرد، تحولت إلى ثلوج. فلهذا وقع والله ما أتت النار إلا على كتافه في يديه ورجليه. احترق ذلك الحبل وخرج إبراهيم يمشي وجبينه تتفصد بالعرق. وودعهم وخرج مهاجرا مع من؟ مع سارة وابن أخيه لوط عليه السلام ابن هاران أخو إبراهيم. إلى أين؟ لا ناقة ولا بغل ولا على أرجلهم، حتى انتهوا إلى مراسينا إلى مصر. والشاهد عندنا في قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، اذكر يا رسولنا واذكر يا مسلم معنا، اذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. الكلمات أوامر محدودة، أتمها إبراهيم طاعة لله، إذعانا لأمر الله، انقيادا لربه، أتمها ففاز بأعظم جائزة عرفتها البشرية. ما هي؟ إني جاعلك للناس إماما، أنت إمام البشرية. من أجل ماذا؟ من أجل صبري ويقيني وتحملي. صرخ بكلمة التوحيد في تلك الديار ولم ينطق بها سواه إلا ما كان من سارة وابن أخيه، لا إله إلا الله. وأخرى ما ننساها، يأمره الله عز وجل أن ينقل هاجر وإسماعيل، ويأمر أن يبني له بيتا. يصدر أمر الملك إليك أن تبني بيتا في صحراء، كيف تستطيع؟ من أين تأتي؟ بالعمال والعمل. وبنى إبراهيم البيت، هذا البيت العتيق بناه إبراهيم، وهذا مقامه يشهد له قدماه قد لصقتا في الصخرة في المقام. إذن بعد هذه الجولة نعود إلى الآية الكريمة، إن الصفا والمروة من شعائر الله. خلد الله ذكرى هاجر بهذه العبادة في ساعة طالبة للماء لطفلها الرضيع العطشان الظمآن، أليست هي؟ إذن في هذا يقول الكريم صلى الله عليه وسلم إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. طوفوا واسعوا، وقفوا بعرفة وهم الجمرات، إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. إذن إن الصفا والمروة قطعا من شعائر الله، إي والله من شعائر الله، وإلا لا؟ بهذا أخبر الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما طاف في حجة الوداع استقبل الصفا وقصدها وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. بما نبدأ في السعي؟ لو عاكسنا قلنا إيش فيه، نبدأ بالمروة أحسن، يجوز؟ حججنا. والله يقول إن الصفا والمروة والرسول الكريم يقول أبدأ بما بدأ الله به. لو سولت نفس امرئ لآخر له أن يبدأ بالمرقول إيش فيه؟ سعيه باطل ويبطل حجه. إذن ما حكم السعي بين الصفا والمروة؟ قولوا ركن من أركان الحج والعمرة. كم أركان الحج؟ أربعة: الإحرام، الطواف، السعي، الوقوف بعرفة. على هذه الأركان الأربعة ينبني الحج. سقط ركن سقط البناء واستعن البناء عام آخر. أركان الحج كم؟ حرام على مؤمن ما يعرف: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة من بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا هو الوقت. فإن لم يقف في هذا الوقت ما حج. وأركان العمرة كم؟ ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. أما الوقوف بعرفة لا، ذلك في الحج. إذن كيف يكون السعي ركنا ويأتي الخبر فقط بمجرد أن لا حرج ولا إثم؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي لا إثم أن يطوف بهما. شأن هذا الخبر يترك الإنسان يفكر: السعي ركن في الحج والعمرة، كيف يقول تعالى فلا جناح عليه أي لا إثم والأحرج أن يطوف بهما؟ عرفتم هذا السؤال؟ نحن الآن علمنا أن السعي ركن الحج والعمرة. نعم، يأتي الخبر يقول لا جناح عليه أن يطوف، معناه إذا لم يتطوف لا شيء. فما هو المخرج من هذا السؤال؟ المخرج يفتح الله علينا وعليكم، تقول رواية أن رجلا يقال له إيساف وامرأة يقال لها نائلة. نائلة الآن في نساء يسمون بنائلة، وإلا لا، إيساف ونائلة. تقول الأخبار وقد تصح أنهما زنيا في الكعبة. أمر عظيم هذا ولا؟ ولا تعجب، ولا تعجب، لقد زنوا في الحرم وهم يدعون الإسلام. فمسخهم الله صنمين فوجدوهما حجارة، تمثال لإيساف وآخر نهاية. فأخذوهما فوضعوا إيساف على الصفا ونائل على المروة، والجهل يتبركون بهما ثم عبدوهما مراحل. إذن وأصبحوا يسعون بينهما. فجاء الإسلام بأنواره وشرع الله السعي فأحجم المؤمنون. قالوا كيف؟ كيف نسعى وكنا في الجاهلية نسعى بين إيساف ونائلة؟ فخافوا. فأنزل الله هذا الخبر ليرفع عنهم ذلك الخوف وذلك اللبس. إن الصفا والمروة من دين الله وشعائره وعباداته، فمن حج البيت واعتمر فلا حرج عليه أن يطوف بهما. الآن زال الإشكال وإلا لا؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لما هناك حج وهناك عمرة؟ ما الفرق بينهما؟ الحج لغة القصد، حج المكان قصدا، حجك فلان قصدا، ولكن شرعا هو قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك معينة، تبهتم؟ وهو خاص بأشهر الحج، خاص أيامه المعروفة. الحج أشهر معلومات، شوال القعدة 10 أيام أو 9 فقط من ذي الحجة. أما العمرة فهي الزيارة، لما عمر المكان يعمره إذا وجد فيه، أيما مكان تزوره تعمره. فالعمرة اعتمار بيت الله وزيارة له، ولهذا الحج له أشهر معلومة وله يوم معروف 10 الحجة. والعمرة تصح في كل أيام السنة إلا أنها في رمضان أفضل، إذ مؤمنة تخلفت عن الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحزنت لذلك وبكت، فمسح رسول الله دموعها وهو من هو الرؤوف بالمؤمنين الرحيم: يا فلانة رمضان قريب فاعتمري، فإن عمر في رمضان تعدل حجة معي، لا تبكي ولا تحزني. جاءك المانع ما استطعت، مرضت فبكت، فقال لها: أي فلانة اعتمري في رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. إذن عرفنا الحج والعمرة. وقوله تعالى: فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ماذا نفهم من هذا الخبر العظيم؟ من تطوع أي فعل تطوعا لا وجوبا وإلزاما، يدخل في هذا نوافل الصدقات، نوافل الزكاة، نوافل الصيام، نوافل البر والإحسان، نوافل الحج والعمرة. التطوع ضد ما هو واجب. وعدنا ربنا عز وجل أن من تطوع ففعل خيرا فإن الله عز وجل يجزيه بالخير الكثير. ما قال فإني أجزيه، قال فإني شاكر وعليم. فإن الله شاكر للمعروف للفضل، لن يضيع المعروف عند الله. فمن عمل خيرا لوجه الله فالله عز وجل سيثيبه، سيجزيه بأضعاف أضعاف ما فعل. لما؟ لأن من صفات الله اللازمة له أنه شاكر وعليم. لما عليم؟ لا تفهم أنه قد ما يدري هل تصدقت أو لم تتصدق، لعل الله ما علم البارحة أنك قمت تتهجد، لعله ما يدري أنك فعلت كذا. انزح هذا من ذهنك، فإن الله عليم بكل شيء. فثق إذن في الله واطمئن إلى أن ما تفعله من الخير والإحسان لن يضيع، تتاب عليه وتجزى به أحسن جزاء، لأن الذي يجزي ويثيب شاكر، هذا وصفه، عليم كذلك. الآن نقرأ الآية قراءة أخرى واسمعوها: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه.